إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
سير أعلام وشخصيات يمنية وثقت أسماؤها بأحرف من نور في سجل الخالدين.
عظماء يمنيون فجروا صمت التاريخ.
موجز من تاريخ ولاة آل البيت،
يعيده
محمد صالح
ويقدمه
عقيل المضواحي ونجلاء محمد،
من إخراج
محمد رسام.
أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه،
اسمه ونسبه جندب بن جنادة، ونسبه المعلوم إلى عدنان يعضد، انتماءه إلى قبيلة بني غفار، وهي قبيلة على أطراف بلاد اليمن على طريق التجارة.
لم يقدم لنا المؤرخون معلومات عن تاريخ ولادته، لكنهم لما ذكروا أنه توفي وهو شيخ كبير فلابد أنه كان قد عمر طويلا قبل الإسلام.
ذهب المؤرخون إلى أنه كان في ثلة الأوائل الذين آمنوا بالإسلام، وعدوه رابع أو خامس من أسلم.
كان أبو ذر من الإخلاص والجراءة، بحيث وقف في الكعبة وأعداء الرسالة كانوا فيها ونادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وبهذه الصورة افتتح تحديه للأصنام وتحديه للحكام الجائرين المتكبرين في مكة، وأعلن رفضه التام الصريح لهما. وما كان للمسلمين يوم ذاك مثل هذه الجرأة من التحدي لقريش.
فركض الجميع وبدأوا بضرب أبي ذر، وبدأوا بالشتم والطعن والسب، وبدأ الناس بالتكاثر، فلقد كانت وليمة دسمة للارتفاع عند السادة المتكبرين.
وبدأت الإمدادات بالوصول لتوها لضرب البطل أبي ذر، وبقي ثابتا صامدا رغم قسوة الظروف وكثرة الهروات واللكمات التي تسقط على جسمه. كان صوته يرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
بقي صامدا رغم الضربات القاسية، فالإرادة والعزيمة والتصميم كانت قوية عنده، وحينما سقط بأيدي الجهة الطاغية استخلصه أحد القواد من بين براثن الجهلة المضللين قائلا: أتقتلون الرجل وطريقكم على غفار؟ تمرون عليها بقوافلكم كل يوم؟ فتركوه كارهين وهم ينظرون إليه نظرات تشف وحقد، والكل يعد ويمني نفسه إذا ما وجده بمفرده فلسوف يحرقه بالنار 70 مرة.
سحب أبو ذر نفسه إلى أن وصل إلى زمزم ودماء تسيل من جميع جوارحه، فغسل جميع جراحاته ونظف جسمه من الدماء، وكأنه يقول: مرحبا بدماء الحرية، لقد وجدت هويتي في هذه الدماء، وهذه وثيقة إرادة الحرة وضريبة العقيدة التي لا تلين أمام زيف الباطل رغم قوته.
ثم اتجه نحو المنبع الفكري، اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليستزيد منه علما وتجربة، وليأخذ منه التعاليم والدروس الحركية. إن أبا ذر سيكرر المشهد ثانية، لكن سيعيدها بزخم أكبر وأشد قوة بعد أن استزاد من توجيهات الرسول صلى الله عليه وآله قوة فوق قوة وصلابة فوق صلابة.
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:
قل الحق وإن كان مرا.
وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:
لا تخف في الله لومة لائم.
وإن الطغاة يحسون أبا ذر ثقيلا عليهم فهو صعب الاستمالة، وكرر التجربة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
سحبوه وضربوه حتى كاد أن يموت وأثخنوه بجراحات كبيرة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يثنوه عن عزمه. لو كانوا يفعلون بالجبل ما فعلوه بأبي ذر لكان قد أصبح قاعا صفصفا، لكنه بقي صامدا. فالمؤمن أشد من الجبل، لأن الجبل يستقل منه المعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء.
قدم أبو ذر إلى المدينة المنورة في السنة السادسة للهجرة، فأسكنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد مع عادة من المسلمين الفقراء، وهؤلاء هم المشهورون بأصحاب الصفة.
وقد شهد أبو ذر عددا من الغزوات مثل غزوة الغابة، كما شهد سرية قرب المدينة. وخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة في غزوة بني المصطلق. وعمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 7 للهجرة، فاطلع بأعمالها ورفع لواء بني غفار وهم 300 في فتح مكة، ومر به على أبي سفيان.
يتمتع هذا الصحابي الجليل بمنزلة رفيعة مرموقة، ويسمونه والثلاثة الآخرين معه سلمان والمقداد وعمار، الذين ثبتوا على ولائهم للإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأركان الأربعة.
وتدل الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام في أبي ذر على أنهم كانوا ينظرون إليه كرجل زاهد كامل، وقوله وعمله أسوة للشيعة، وكانوا يحدثون شيعتهم دائما بسيرته ومواعظه.
وحري بالذكر أن نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدقه في الحديث المتواتر المشهور: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. دفع علماء الشيعة والسنة إلى الثناء عليه وتمجيده.
عندما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه واستخلف أبو بكر سنة 11 هجرية، كان أبو ذر في الصفوة التي أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام رافضا بيعة أبي بكر ثم بايعها مكرها.
وبلغ في القرب من أمير المؤمنين عليه السلام درجة أنه كان معه في الخاصة من أصحابه عند تشيع السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها.
ساء أبو ذر ما رأى من ممارسات عثمان في المدينة وعامله معاوية في دمشق من مثل محاباته قرباه بالأعمال المهمة ودفعه الأموال الطائلة وكنز الثروات والتبذير والإسراف وانتهاك السنة النبوية، فامتعض منهما وغضب عليهما.
أراد عثمان إبعاده عن المدينة عاصمة الخلافة، فاتفق مع معاوية على إبعاده إلى الشام. ولما وصل إلى الشام بقي هناك على نهجه في التصدي إلى مظاهر الإسراف والتبذير لأموال المسلمين، وظل صامدا بالرغم من محاولات معاوية في ترغيبه في الدنيا وتطميعه.
وبعد أن عجز عنه معاوية راسل عثمان في شأنه، فطلب عثمان من معاوية أن يرجع أبا ذر إلى المدينة بعنف، فأركبه معاوية على جمل بلا غطاء ولا وطاء. ولما دخل المدينة منهكا متعبا حاول عثمان أن يسترضي بشيء من المال، فرفض ذلك وواصل انتقاده للنظام الحاكم والأسرة الأموية. فغضب عثمان وأمر بنفيه إلى الربذة ليبعده عن الناس.
عند خروجه من المدينة متوجها إلى منفاه الربذة شايعه أمير المؤمنين علي عليه السلام وبعض مقربيه على الرغم من الحظر الذي فرضه عثمان. وتكلم الإمام علي عليه السلام عند توديعه كلاما بليغا أثنى فيه على أبي ذر وذم عثمان وأعوانه.
وموقف الإمام علي هذا في مشايعة أبي ذر ودعمه أدى إلى مواجهة شديدة بينه وبين عثمان. توجه أبو ذر إلى الربذة مع زوجته وابنته وأقام هناك ومعه بعض الغلمان وعدد من الأغنام والجمال إلى صحراء الربذة حيث لا ماء ولا كلاء، وهو مشرد عن وطنه وعن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. فحط الرحال ونصب الخيمة بمفرده وأخذ يستعد للمصير الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال فيه: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويشهده عصابة من المؤمنين.
في المنفى الربدة اشتد المرض بولده بعد أن ماتت زوجته من فرط الجوع، فالتحق الولد بأمه أيضا فدفنه ورجع إلى الخيمة ليستريح، لكنه رضوان الله عليه كان جائعا قد ألم به الطوى فأصابه الذهول وانهارت قواه، وهو شيخ طاعن في السن، فنظرت إليه ابنته وإذا بعينيه قد انقلبتها فبكت.
فقال رضوان الله عليه: ما يبكيك؟ فقالت:
كيف لا أبكي وأنت تموت من فلات من الأرض، وليس عندنا ثوب يسعنا كفنا لي ولا لك، ولابد لي من القيام بجهازك.
فقال رضوان الله عليه: أبصر الطريق لعل هناك أحدا من المؤمنين.
فقالت يائسة: أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق.
لكن أباها قال لها: ابشري، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن رجالا من المؤمنين سيدخلون الجنة بتجهيزك.
فرحت ابنة الثائر العظيم ترسل عيناها راجية باكية، وإذا بركب قادم من بعيد أشارت إليهم فأسعفوها وقالوا: ما لك؟ قالت: امرأ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه.
قالوا: ومن هو؟
قالت: أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قالوا: بآبائنا وأمهاتنا هو.
فدخلوا على أبي ذر في خيمته المتواضعة فبدرهم رضوان الله عليه قائلا:
والله ما كذبت، ولا كان عندي ثوب يسعني كفنا لي ولابنتي، لم أكفن إلا في ثوب هو لي ولها، وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجلا منكم كان أميرا أو حريفا أو بريدا أو نقيبا.
فلم يجبه إلا فتى من الأنصار قائلا له: إني أكفنك يا عم في رداء هذا الذي اشتريته بمال كسبته بعملي، وفي ثوبين من غزل أمي حاكتهما لكي أحرم فيهما.
فقال رضوان الله عليه: أنت تكفنني، فثوبك هو الطاهر الحلال. فاستشهد وبقي شاهدا على مجتمعه وعلى التاريخ كله وكأنه لم يمت.
أغمض الثائر العظيم عينيه وودع الدنيا شهيدا، وكانت وفاته رضوان الله عليه سنة 31 للهجرة أو 32 للهجرة.
يا بني أنا أصل العربي، جاء ذكر موطني في جميع الكتب. يا بني يا بني وطني وطني، يا رفيع الحسب. يا بني أرض بلقيس هنا وسدود مأربي،
قصر غمدان الذي كان قصر العجب. قد عشقناها ترابا ومياها وهواء وصهاريجا سدودا ورمالا وسماء. إن هذه الأرض نبض من قلوب الأنبياء. ولأني يا مني أنا أصل العربي يا مني يا مني
يا مني يا مني أنا أصل العربي يا أدب موطني في جميع الكتب يا مني يا مني وطني
خزرج. نحن أنصار النبي قد نصرنا خاتم الأنبياء في يثرب. وفتحنا الأرض من شرقها للمغرب. ها هنا أرض التي قد خرجت منها الحياة. أرض سام لم تكن يوما ليغزوها الطغاة. ها هنا شعب أبي لا يخاف سوى الإله. ولأني يمني على أصل العربي لا تسل عنها السبيل. تقصفون المدن تهدمون المسكن. وأناس لم تجد سوى التراب مسكنا. وإليك نشتكي يا إلهي حزننا. فانتصر يا ربي من أراد قتلنا من أراد قتلنا. لأننا ثرنا على طاغوتكم سننتصر. صاروخنا صرخاتنا في وجه باغ منكسر. سيهزم الجمع الذي بالأمس قد ولى الدبر. ولأني يا مني ولأني يا مني أنا أصل العربي.
كنتم مع
عظماء يمنيون فجروا صمت التاريخ.
مع تحيات المخرج
محمد رسام.